لا أحسب الدهر يبلي جدة أبدا، ولا يقسم شعبا واحدا شعبه. كلمات قالها الشاعر العربي ذو الرمة عن إزاي ما كانش يتخيل إن الجديد ممكن يقدم، أو إن الشيء الواحد ممكن يتفتت ويتقسم لوحدات أصغر. ما دام الأصدقاء من الدول العربية طالبين سلاسل مختلفة عن بلادهم، فقلت ما بدهاش بقى، نعمل سلسلة تجيب العرب كلهم من سلسلهم. سنة 1990 سمعنا خبر سعيد عن اليمن اللي أصبح واحد، جدار بين شعب واحد بيتهد، وخط وهمي على الخريطة بيتمسح من قبل حتى ما تتوحد ألمانيا ويتهد جدار برلين. لكن خلينا في اليمن، كانت لحظات من السعادة والأمل في بكرة للشعب اليمني ولكل العرب. صحيح كان في محاولة للانفصال تاني بعدها بأربع سنين، والنظام السابق في الجنوب ضرب على الشمال صواريخ سكود قد اللي ضربها صدام على إسرائيل قبلها بكام سنة، بس الموضوع عدى على خير وفضل اليمن بلد واحد ما انقسمش. بس النهارده للاسف بقى الكلام ده من اساطير الاولين. يبدو ان اليمن متحرم عليه يكون بلد واحد. كان بلد واحد قبل الاسلام، وشويه في القرن ال14 وشويه تاني في القرن ال17. ده الطبيعي ان اليمن شعب واحد اصلا غير قابل للتقسيم، ووحده اليمن تحت نظام حكم واحد اصلا في موقعها الجغرافي ده هتخليها دوله مهمه جدا على خريطه العالم السياسي. ولكن للاسف يمكن في 9 أعشار تاريخ اليمن عمره ما كان بلد واحد، والنهاردة اليمن بتنهار من تاني، لأ من عاشر. ومش اليمن بس، ده العراق وليبيا وسوريا. مصر النظام فيها فلت من معمعة الربيع العربي، بس المجتمع بقى متقطع مليون حتة. النظام حافظ على وحدته بس الشعب اللي اتقسم. الخمس دول دول اليمن والعراق وليبيا وسوريا ومصر فيهم نص الشعب العربي، متخيلين؟ ومش بس كده، ده حسب آخر تقارير الأمم المتحدة إن العالم العربي عايش فيه خمس البشرية كلها، ولكن بيطلع منه 58% من اللاجئين في العالم و 68% من القتلى بسبب الحروب في العالم. بس خلونا نرجع لموضوع الوحدة والانقسام. اللي يتأمل التاريخ يحس إن العرب عمرهم ما اتحدوا قبل كده، يحس إنهم مش طايقين بعض. ليه؟ ليه شعب بالحجم ده على المساحة دي يعمل في نفسه كده، يأذي نفسه كده؟ هيجي متخصصين في الشؤون السياسية في الغرب يقولوا لك ببساطة بسبب غياب الديمقراطية ومؤسساتها. ده حقيقي، بس برضو التدخلات الأجنبية الغربية في المنطقة بحجة تعزيز الديمقراطية عكت الموضوع أكتر، لا عززت ولا نيلت، دي زودت الفوضى أكتر. ولما بتحصل انتخابات حرة ونزيهة عادة الإسلاميين بيفوزوا فيها، فتتلغي الانتخابات وتتدفن نتائجها تحت بيادات الانقلاب العسكري، والغرب يتفرج ويسكت، ما بيتدخلش المرة دي عشان يعزز الديمقراطية. الموضوع اشتغالات يعني، بيكلمونا عن الديمقراطية بس من تحت الترابيزة بيدعموا الاستبداد بالمال والسلاح. يجي الإسلاميين يقولوا لك سبب الانقسام اللي احنا فيه ده بعدنا عن الإسلام، وإننا لازم نرجع دولة الخلافة. ولكن اللي يراجع التاريخ يلاقي إن دولة الخلافة ذات نفسها برضو كانت منقسمة. تاريخ الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية مليان بصراعات على السلطة من بعد الخلافة الراشدة مباشرة. يجي القوميين العرب يقولوا لك السبب هو الاستعمار. طب ما يا ريس الاستعمار مش من عشرات السنين وفشلتوا تتوحدوا برضو، هما انتوش طايقين بعض؟ تفتكر لو كان العرب اتحدوا من بعد استقلالهم كان ممكن إسرائيل تقدر عليهم؟ إنما الحكام العرب اللي احتلوا دولهم بدل الاستعمار كان كل واحد أولويته الحفاظ على كرسيه هو، وبيشتغل الشعب بقضية فلسطين لكنها ما تهموش في حاجة أصلا، عشان كده انهزم العرب وضاعت فلسطين. طبعا موضوع الانقسام والتشرذم ده مش قاصر على العرب بس، أوروبا معظمها كانت دويلات متفرقة في بداية العصر الحديث. توحيد ألمانيا يدوب حصل في 1990، يعني لسه مبارح. قبلها كانت أوروبا معقل للحروب العالمية واللي نتج عنها في النهاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. العالم دايما في حالة تكوين وحدات يليها انقسام وتكوين وحدات جديدة، سنة الله في الكون، التدافع. وده اللي بينتج عنه ببساطة التاريخ. لو الدنيا دايما ثابتة ومستقرة مفيش تاريخ، عشان كده الاتحاد والانقسام عناصر لنفس التجربة. وعشان كده يمكن من الملامح العجيبة ان اللي يتأمل كلمة شعب في المعاجم العربية هنلاقيها من نفس الاصل، مادة شعبة. شعب يعني جمهور او جماعة كبيرة، وشعبة يعني فرقة، وشعب يعني فروع. يمكن الصورة تتضح أكتر لما نبص للجمجمة البشرية. عظام الجمجمة اللي بين شعب الجمجمة اسمها قبائل، كأنما الجمجمة البشرية بشعوبها وقبائلها وتشرح لك حالة البشر عموما. ولكن العرب برضو حالة خاصة مختلفة عن باقي البشر. ليه؟ ومين هم العرب دول؟ وليه مش عارفين يتوحدوا؟ ليه مفيش دولة اسمها الولايات العربية المتحدة؟ أنا حاسس إن أنا سمعت الاسم ده قبل كده، مش غريب علي. لا ده حصل فعلا قبل كده، اتحاد كونفدرالي بين سوريا ومصر، وانضمت ليهم اليمن الشمالية بعد كده في فترة أحلام العروبة والقومية. بس ما عادش كتير للأسف، الاتحاد اتولد ميت، يدوب قعدوا 44 شهر بالعدد من 1958 ل 1961. هو الحقيقة مفيش سبب معين يخلي الوحدة السياسية بالضرورة حاجة حلوة يعني، ولكن احنا بنتكلم عن الوحدة بين الشعوب، التناغم والتعايش والتعاون بين الشعوب، لأن الشعوب نفسها مش طايقة بعضها برضو، خصوصا في عالم ممتد في طاقة بشرية ضخمة وموارد طبيعية كتيرة. المفروض ان التعاون بين الناس دول كلهم مش يبقى احسن لهم احسن لكل، ولا نفضل ندور في دواير كده نهد اللي اتبنى ونرجع نعيد الشريط من اوله تاني؟ لو بصينا لتاريخ العرب هنلاقي عادة التاريخ بيبدأ بتاريخ الاسلام مع اشارة بسيطة لمرحلة ما قبل الاسلام. ليه يا ترى؟ لان الاسلام كان الحاجة الوحيدة اللي قدرت توحد الشعوب العربية، التحدي اللي ما كانش سهل ابدا، خصوصا انه كاد ينفرط عقد الوحدة دي من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأت قبائل كتير ترتد عن البيعة وعاوزة تنفصل عن الدولة الإسلامية الوليدة دي، الحاجة اللي قضت عليها حروب الردة وفضلت الدولة متوحدة. ولكن برضو الفروق اللي بين العرب وبعضهم فضلت نار تحت الرماد، الحاجة اللي تسببت في صراعات كتير بعد كده، انتهت بالاستعمار والتأسيس وتم إسقاط دولة الخلافة. الجرح اللي فضل وما زال في عقول وقلوب كل الشعوب العربية والإسلامية. جايز يكون جزء من المشكلة دي هو يعني ايه كلمة عرب اصلا؟ الكلمة دي جت منين؟ وامتى ظهر العرب؟ المشكلة ان كلمة عرب دي كلمة عايمة قوي وواسعة قوي، ومعانيها اختلفت بمرور الزمن، ولكن اللي نقدر نقول عليه ان معناها كان غالبا مرتبط بالجماعات الرحل البدو اللي بيعيشوا بعيد عن التمدن والحضارة والاستقرار، وده كان بالفعل حال العرب قبل الاسلام، ويمكن في القرن 21 كمان. وده الغريب، ان شعب يتسمى ويتوصف او هويته تكون متمحورة حوالين فكرة انه مش مستقر. الشعوب التانية في العالم كله كانت على مدار التاريخ بتبني هويتها على التحضر والاستقرار كنقيض للبداوة وحياة الرحل. وفي حالة العرب مش بس الاسم متمحور حوالين عدم الاستقرار، ده كمان اللغة العربية. اللغة العربية ذاتها، العرب النهاردة عبارة عن خليط من اعراق واصول مختلفة، بس الاصول الاساسية من فجر التاريخ كانت ما بين القبائل المستقرة في جنوب الجزيرة العربية والقبائل البدوية الغير مستقرة، والاثنين أصولهم ترجع لمنطقة الهلال الخصيب في شمال الجزيرة العربية، ولغتهم مشتقة من نفس عائلة اللغات السامية. ولكن بمرور الزمن لغاتهم اتشعبت وتفرقت زي ما طبيعة حياتهم اتشعبت وتفرقت برضو. فالقبائل اللي في الجنوب استقرت وبنت مجتمعات حضرية مبنية على الزراعة وأنظمة الري، والقبائل العربية عاشوا حياة راعي الحيوانات والترحال والبداوة والبحث عن الماء في الصحراء والغارات على بعضهم البعض. ولكن المصالح المتبادلة تجاريا وسياسيا خلوا قبائل الجنوب وقبائل البدو يتأزروا سوا ويتفقوا من قبل الإسلام بقرون. من بعد الإسلام وفي بداية تأسيس ونمو الدولة الإسلامية المجتمع بقى معقد أكتر وتركيبته اختلفت لما بدأت شعوب من برة الجزيرة العربية تدخل في الميكس بتاع الدولة الإسلامية. العملية اللي طبعا أخدت وقت طويل جدا، ولكن طول الوقت ده كانت القبائل العربية هي المركز اللي بتدور حواليه باقي مكونات المجتمع من الأعراق التانية، بالرغم من إن عددهم أقل بكتير وما زالوا لغاية النهاردة، وإن كانوا دايما هم اللي بيعقدوا الدنيا بالنسبة لباقي العرب. عناصر المجتمع الإسلامي كان فيها اللي حضري ومستقر واللي بدوي ومرتحل، وكان دايما في صراع بين العناصر دي، شد وجذب، الحاجة اللي خلت فيه حياة وتفاعل في المجتمع، بس في نفس الوقت خلت فيه شقوق ممكن تكبر بمرور الوقت. المزيج العرقي ده اللي قدر يجمعه في بوتقة واحدة كان اللغة، مش لغة رجل الشارع أو اللهجات العامية، ولكن اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن بسحرها وغناها وقوتها وصعوبتها. اللغة المشتركة عامل مهم جدا لأي هوية عرقية، والعرب كانوا عارفين ده وواعيين له، عشان كده كان من أقوالهم المأثورة اللطيفة إن الحكمة نزلت من السماء على ثلاثة أعضاء من أهل الأرض، على أدمغة اليونان وأيدي أهل الصين وألسنة العرب. عشان كده تاريخ الشعوب كلها كان تاريخ رجال الأفعال، فلان غزا دولة كذا، فلان انتصر على فلان، شعب كذا صنع كذا إلخ. لكن تاريخ العرب كان تاريخ رجال الأقوال، التاريخ كله متمحور حوالين الشعراء والوعاظ والخطباء والكتاب، وفي قلب كل ده أول كتاب عربي، تعرف إيه هو؟ القرآن. الناس اللي ملكوا زمام اللغة العربية دايما هتلاقيهم هم اللي بيشكلوا التاريخ العربي والهوية العربية بكلمات ليست كالكلمات. كلمات احيانا بتبني واحيانا بتهدم، وهنشوف ده كتير واحنا ماشيين في تاريخ العرب، وشوفنا ده بنفسنا وعشناه مع الربيع العربي وما تلاه من ازمات عايشينها النهارده، وازاي الشعارات الرنانه والخطب الملتهبه بالحق والباطل كانت بتحشد الناس وبتحركها بسهوله. ما زال سحر الكلمات بيشكل التاريخ النهارده، خصوصا تاريخ العرب اللي تميزوا بلغتهم بشكل عجيب دونا عن باقي الشعوب. تخيل احنا النهارده بنقول على كل الناس اللي عايشين ما بين مضيق جبل طارق لغايه مضيق هرمز عرب. انت عارف ده عامل زي ايه؟ زي ما نقول على الناس اللي عايشين في امريكا الشماليه وجنوب افريقيا واستراليا وايرلندا وبريطانيا انك تسمي كل دول الانجليز لانهم بيتكلموا انجليزي. هل في حد بيعمل كده؟ لا، احنا العرب بقى بنعمل كده، بنعتبر نفسنا شعب واحد لاننا بتجمعنا اللغه. عشان نستكشف اصل الهويه العربيه العجيبه دي اللي مخليه العرب كلهم بيجروا ورا حلم الوحده ده، لازم نبدا باللغه، ومحتاجين كمان نرجع الشريط لورا جدا من قبل الاسلام حتى، المرحله اللي التاريخ فيها غامض جدا وفيه ثغرات كتير، لان التاريخ العربي المكتوب بيبدا من ظهور الاسلام. قبل كده ضلمه هو، ظهور الاسلام كان عامل زي النور اللي ظهر فجاه من قلب الضلمه، فمحدش بقى قادر يشوف حاجه غيره، اهميته طغت على اي حاجه تانية كانت بتحصل قبله، لانها فعلا ما كانتش مهمه يعني. ولكن في تاريخ طويل قرون وقرون قبل الإسلام محتاجين نشوفها عشان نقدر نشوف الصورة كاملة برضو. اللي بدأ مع الإسلام وغير الدنيا كان تكنولوجيا المعلومات بتاعة المسلمين، بقى فيه منهج علمي لاستخدام اللغة وبقى فيه علوم للغة وبالتالي تشكيل الهوية. قبل الإسلام الأدب والثقافة والتاريخ والهوية كلهم كانوا شفويين، مفيش حاجة مكتوبة وكانت الدنيا ظلمة، العرب شفافين محدش شايفهم على الكوكب أصلا. وفجأة في القرن السابع الميلادي يظهر أول كتاب عربي، القرآن، فيخلي اللغة العربية والعرب اللي بقالهم قرون في الظلمة يخليهم فجأة في قلب الأحداث والعالم كله شايفهم. فجأة بقالهم صفحة في كتاب التاريخ، فجأة العرب بقوا حاضر مش مجرد ماضي، حاضر فرض نفسه على الكوكب بحضارة غيرت شكل العالم، لدرجة ان في سنة 700 ميلادية تقريبا اللغة العربية حلت محل اللغة اليونانية والفارسية في السياسة والإدارة الدولية. الدولة الإسلامية كانت زي أمريكا النهاردة، والعالم كله عاوز يتعلم اللغة العربية عشان يستفيد من علومهم. اللغة العربية حلت محل اللغة اللاتينية كلغة العلم. وفي أواخر القرن الثامن الميلادي صناعة الورق والكتب العربية غرقت أوروبا بالعلوم العربية والإسلامية، وبعدها بسبع قرون أوروبا ردت الضربة للعرب والمسلمين باختراع الطباعة اللي كان صعب يكون بالعربي، لأن الحروف العربية متشابكة مش مقطعة زي الحروف اللاتينية، والموضوع احتاج وقت طويل عشان تقدر اللغة العربية تستفيد من تكنولوجيا الطباعة. وبعدين ظهرت القومية العربية اللي نشرها اختراع الراديو عبر الحدود، وبعدها ظهر النشر الإلكتروني وبرامج الكمبيوتر حلت كل معضلات الطباعة اليدوية مع اللغة العربية في نفس الوقت اللي ظهرت فيه الفضائيات تقريبا. فرجعت اللغة العربية تاني تنطلق وتسيل بحرية من خلال الإعلام بكل أشكاله، خصوصا السوشيال ميديا. بالمناسبة، هل تعلم ان العرب قبل الإسلام كان عندهم سوشيال ميديا برضو؟ كان الأفكار لها أجنحة أيامها برضو، كتير منها طار وتبخر في الهواء، ولكن بعضها في ناس قدروا يعفقوها كده ويحبسوها في نقوش على الأحجار. خلونا نقف مع مؤرخ عربي عظيم من القرن الـ14 الميلادي، ابن خلدون، اللي بعد ما عاش عشرات السنين وسط الصراعات السياسية وحروب القبائل مع بعضها قرر يعتزل كل ده في قرية محصنة في الجزائر، ويقعد في عزلة يتأمل ويتفكر في كل اللي بيحصل حواليه، ويطلع لنا بنموذج لقواعد نهضة وسقوط الدول. باختصار شرح ازاي ممكن تكون قبيلة بدوية وتتوحد حوالين العصبية فبيكون عندها قوة عسكرية، فالقبيلة دي تسيطر على قيادة دولة مستقرة ويصبح قادتها هم الأسرة الحاكمة للدولة دي. فالقبيلة اللي كانت في الأول مش مستقرة ومرتحلة وغالب عليها البداوة بقت دولة مركزية ومستقرة، ولكن بمرور الوقت اللي عادة بيكون 3 أجيال الأسرة الحاكمة دي بيفسدها الترف والرغد وسهولة العيش، بيستنزفوا طاقتها وقوتها فتطرى، فيجي حد تاني لسه في بداية الدورة دي فيحط عليهم وياخد منهم الحكم ويعمل أسرة حاكمة جديدة وياخد دورته 3 أجيال قبل ما يطلع له حد ينقلب عليه أو يحتله. ودوخين يا لمونة، الكلام ده بيفكركم بحاجة احنا عايشين ده وشايفينه النهاردة بالفعل. ما زالت العصبية هي الطاقة اللي بتحرك الناس، طاقة العمى، يعني سبحان الله كلمة عصبية زي العصابة اللي بتغطي بيها عينيك فما تشوفش. العصبية العمياء هي أحسن وسيلة يمكن استخدامها للحرب أو الغزو أو الانقلاب العسكري، اللي بيكون نتيجته إن في فئة محدودة، الحاكم المتغلب بيسيطر على الموارد لحسابه هو ورجالته، فلوس واقتصاد وبترول إلخ، فيا إما الموارد دي تكفي الفئة دي يا إما يختلفوا على تقسيم التورتة ما بينهم فيبدأوا يتصارعوا على السلطة، فتتفتت المجموعة أكتر وتتقسم العصبية الواحدة لعصبيات تانية أصغر. وتاني دوخين يا لمونة، ابن خلدون كان شايف إن البدو الرحل الأعراب هم وقود التغيير، وكان عنده حق الحقيقة، وما زالوا هم وقود التغيير النهاردة بالرغم من ان عددهم أقل بكتير من أيام ابن خلدون. ابن خلدون قسم المجتمعات البشرية لنوعين ما زالوا قائمين النهاردة، النوع الحضري المستقر والنوع البدوي اللي هو نظام الناس بيعيشوا فيه برا المدن والحكومات والمؤسسات والقوانين المركزية، بيعيشوا أحرار فبيعتبروا أن قوانين الدولة دي ما تسريش عليهم ولا تلزمهم. البدو بشكلهم التقليدي نادرين جدا النهاردة، ولكن ما زال فيه لاعبين سياسيين في العالم العربي فيهم صفات البدو، الحرية، ان هم بره المنظومة اصلا، مفيش قوانين بتلزمهم. التقسيمة دي على فكرة الحضر والبدو ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كمنظومة ثابتة: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. شعوبا اللي هي المجتمعات الحضرية، وقبائل البدو. ليه؟ لتعارفوا، كل واحد يستفيد من خصائص التاني. أول ذكر للعرب في التاريخ كانت سنة 853 قبل الميلاد تقريبا، بأن الدولة الآشورية تعاقدت مع زعيم قبيلة عربي عشان يكون مسؤول عن النقل، لأن كان عنده أسطول جمال كبير. فكان ده أول نموذج للتعاون بين الحضر والبدو، المجتمعين بيستفيدوا. والدولة الإسلامية كان من أقوى العناصر اللي أدت لنجاحها الجمع بين مزايا الحضارة والاستقرار وحرية البداوة. والنهاردة يمكن أحد أسباب فشل كتير من تجارب الربيع العربي هو محاولة فرض نموذج على حساب النموذج التاني، تغليب الحضارة بالقوة على الحرية أو تغليب الحرية على الحضارة. اليمن مثلا لغاية سنة 2014 كان بيعتبر قصة نجاح من قصص الربيع العربي، وكان بيحلم أنه يطلع من تجربة الثورة وهو قادر يبني دولة متحضرة مستقرة، ولكن بدأت الحروب والصراعات الأهلية المسلحة وزاد الطين بلة وشعل للأمور أكتر تدخل الإمارات والسعودية اللي الأنظمة الحاكمة عندهم بدوية أساسا. إحنا بنتفرج على التاريخ النهاردة زي ما حكى ابن خلدون بالظبط، الحروب الأهلية دايما بتقضي على أي حضارة، وده اللي قاله ابن خلدون بالفعل، إن الحضارة دايما بتنهار لما البدو هم اللي يتولوا السلطة. طبعا النهاردة الصورة مش إن في بدو على جمال ماسكين سيوف وبيحاربوا الناس وبيهدموا الديمقراطية، ولكن الواضح إن فكرة التحرر من القيود والقانون، البلطجة، فرض السلطة بالقوة هي اللي سايدة، سواء كان المشهد اللي بيوصل الفكرة دي فيه جمل بالفعل أو عربية 4x4 عليها رشاشات أو دبابة. وكل ده في النهاية جزء من سنة الله في التدافع بين الناس، التدافع اللي كان وما زال وسيلة من وسائل توزيع الثروة في العالم، ولكن أحيانا بيتم بشكل شيك وأحيانا بشكل فج. وبغض النظر عن المقاييس الأخلاقية المختلفة، لأنها في مستوى السياسة مسألة نسبية، الأخلاقيات اللي بتحكم الأفراد ملاش علاقة بالأخلاقيات اللي بتحكم الكيانات السياسية. السياسة في العالم كله على مدار التاريخ بتدار بقانون واحد بس، أنا عندي عجز وأنت عندك زيادة، فأنا هاخد الزيادة اللي عندك أسد العجز اللي عندي ونبقى خلصين. بس زي ما بقول، في ناس بتعملها بشياكة وناس بتعملها بلطجة. ولكن عموما خلونا نرجع لموضوع الشعوب والقبائل. على مدار تاريخ العرب العقليتين كانوا دايما موجودين ومتعايشين، عقلية الحضارة وعقلية البدو، متعايشين أحيانا، متصارعين أحيانا، ساعات بيحبوا بعض ساعات بيكرهوا بعض، ولكن أي عقلية في الاثنين هي الأقرب للهوية العربية، عقلية الحضارة ولا عقلية البدو. وهنا بتظهر أزمة الهوية العربية. العرب زي ما قلنا المصطلح نفسه مبني على فكرة البدو والترحال، الحياة بعيد عن الاستقرار والمؤسسات المدنية، وبالتالي المفروض أن كل ما الناس تحضروا وخضعوا لأنظمة مدنية كل ما قلت عروبتهم. ولكن أزمة الهوية النهاردة عالمية أصلا، ما بقتش أزمة عرب بس، النهاردة احنا عايشين في عالم محدش فيه عارف هو مين، ده احنا حتى ما بقيناش عارفين مين راجل ومين ست، هتقولي عرب. ولكن عموما موضوع الشعوب والقبائل ده فيه تفاصيل كتير. لما نبص للصورة الأكبر لشكل خريطة العالم عبر التاريخ، نلاقي ان موضوع الوحدة والانقسام ده دايما كان بيتم في سياق امبراطوريات ودول عظمى، أشورية ورومانية وفارسية وبيزنطية وعثمانية وبريطانية وأمريكية. هنلاقي ان العملية دي، عملية الهدم والبناء او الصهر والبناء، عاملة زي اللعنة اللي ما بتنتهيش ابدا. بس هو في ايه في الدنيا دايما؟ الحاجة الوحيدة اللي ثابتة في الدنيا هي التغيير، ويمكن وقود الدايرة اللي هتفضل دايرة دي هو اللغة العربية، اللي هي الحاجة الوحيدة اللي فعليا بتجمع الشعوب دي كلها كعرب. هو احنا ليه هنا؟ احنا ليه بنتكلم عن التاريخ؟ لان التاريخ يا سادة في مستقبلنا، كما تقول الحكمة الشهيرة التاريخ يبيض نفسه، لان البشر هم البشر. لما تفهم دوافعهم الاساسية اللي بتبان في دورات التاريخ المتكررة هتقدر تتنبأ بالمستقبل. عشان كده احنا في مدارسنا كانوا وما زالوا بيدرسولنا التاريخ ميت بلا انسان، ما تفهمش منه حاجة، لا بيعرفك ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. عشان كده كلنا كنا بنكره التاريخ في المدرسة. لكن احنا هنا النهاردة عشان ندرس تاريخ حي عايشينه بنفسنا، هندرس التاريخ بس واحنا عينينا على الحاضر والمستقبل في نفس الوقت. فنشوفكم على خير ان شاء الله.